الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 17 من دروس الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، ويوما بعد يوم يظهر للواحد فينا أهمية تأهيل أولاده أو إخوانه أو بناته أو أخواته أو من حوله لأجل الزواج. فكنت أقرأ من أيام أن الرئيس الأمريكي ألقى خطابا يقول لشعبه: إنهم يملكون مالا كثيرا ويملكون طاقة علمية كبيرة ويملكون تقنيات عالية، لكنهم لا يحسنون إنشاء الأسر وإدارة الأسر، وهذا أمر مرعب مؤذن بهلاك أمريكا. فإنشاء الأسرة والاعتناء بالأسرة وتقوية الأسر وحسن إدارة الأسر هذا أمر مؤذن برقي الأمم، لأن المجتمعات ما هي إلا عبارة عن مجموعة أسر، فإذا كانت الأسر ناجحة كان المجتمع ناجحا، وإذا كانت الأسر منحلة ضعيفة الترابط ينخرها المشاكل، إذا كان الشباب بعض الشباب يعزفون عن الزواج وبعض الفتيات لا يردن زواجا، هذا أمر مؤذن بهلاك المجتمعات. لذلك كانت هذه الدورة دورة تأهيلية للحياة الزوجية. وكنا بدأنا الحديث عن دعوة الإسلام إلى الزواج، ثم عن التأهيل النفسي للمتزوجين، ثم عن دوافع الزواج، ثم تعرضنا إلى الخطبة، ثم إلى العقد، ثم إلى الفترة ما بين العقد والعرس، ثم في اختيار الزوج واختيار الزوجة، ثم تكلمنا عن ليلة العرس، وكان حديث الأسبوع الماضي كيف تؤثر في قلوب القريبين منك. وعنوان درس اليوم: ماذا يريد الرجل من المرأة وماذا تريد المرأة من الرجل. يعني الزوج ماذا يريد من زوجته، والزوجة ماذا تريد من زوجها؟ إذا علم كل واحد من هذين الاثنين ماذا يريد الطرف الآخر منه وأدى له ما يريده، فقد ضمننا نجاح الأسرة واستمرارية الأسرة ودوام الأسرة وراحة الأسرة. ودرس اليوم عبارة عن استبيان قام به أحد القضاة الشرعيين في بلد عربي على 200 أسرة، 200 زوج و200 زوجة، وهذه الأسر مختلفة المستوى المعاشي، فقراء وأغنياء ومتوسطون، ومختلفة المستوى العلمي، أساتذة جامعات، أطباء، مهندسين، بسطاء، رتب علمية أقل، ومختلفة الانتماء الديني، بعضهم ملتزم بشكل ممتاز وبعضهم ملتزم بشكل وسط وبعضهم ضعيف الالتزام. وهذه الأسر شريحة عشوائية، يعني ما لا مرتبة من جهة معينة أو اتجاه معين، 200 أسرة لا على التعيين، هو قاضي شرعي كل تعاملاته مع الأسر. وزع عليهم استبياناً على 200 زوج و200 زوجة. في هذا الاستبيان السؤال التالي: ما أول حاجة يحتاجها الزوج من زوجته؟ هذا اللي أعطاه للرجال، يعني أنت شو أول شيء تريده من زوجتك؟ بعدين ما ثاني حاجة يحتاجها الزوج من زوجته؟ بعدين ما ثالث حاجة يحتاجها الزوج من زوجته؟ والسؤال الرابع: ما آخر ما يحتاجه الزوج من زوجته؟ ومثل هذه الأسئلة قدمها للنساء: ما أول شيء تحتاجه الزوجة من زوجها؟ ما ثاني شيء؟ ما ثالث شيء؟ بعدين ما آخر شيء تفكر به الزوجة أن تطلبه، يعني أو تريده من زوجها آخر شيء؟ وأعطاهم إجابات محددة سيختارون منها: أنو أول شيء، أنو ثاني شيء، أنو ثالث شيء، وأنو آخر واحد، سواء للرجال أو للنساء. الإجابات يلي كاتبها هو: توفير الطعام. إنه هل توفير الطعام تريده الزوجة مثلا من زوجها أول شيء أو آخر شيء أو ثاني شيء أو ثالث شيء؟ توفير المال، الشعور بالأمن، الاحترام المتبادل، الثقة المتبادلة، الكلام الجميل، الفكاهة والمرح، الرقة والدلال، التسامح والعفو، تحمل المسؤولية، تبادل الأحاديث، العاطفة وإخراج المشاعر، الاهتمام بالبيت. هذه مجموعة أجوبة موجودة داخل الورقة، وفي الورقة هذه الأسئلة الأربعة: للزوج ماذا يريد الزوج من زوجته؟ أول شيء، ثاني شيء، ثالث شيء، آخر شيء. وللزوجة ماذا تريد الزوجة من زوجها؟ أول شيء، ثاني شيء، ثالث شيء، آخر شيء. وشريحة مؤلفة من 200 أسرة، يعني 400 فرد. ودرس اليوم هو نتائج هذا الاستبيان، حتى تعلم الزوجات ماذا يريد الرجال منهن، وحتى يعلم الأزواج ماذا تريد النساء منهم. الآن ماذا يريد الزوج من زوجته؟ 200 رجل في 200 أسرة، مختلفي أو مختلفو المستوى العلمي والمستوى المالي والمستوى الالتزام الديني، أول شيء، أكثر شيء طلبه الأزواج من الزوجات الاهتمام بالبيت. أول ما يريد الزوج من زوجته أن تهتم بالبيت، بمعنى أن تحمي ظهره. الرجل يعمل كثيرا خارج البيت، عنده برامج طويلة خارج البيت، فهو بحاجة إلى أن يستند بظهره إلى امرأة تحمي له ظهره، ترعى له بيته، ترعى له أولاده، ترعى له ماله، تحميه في عرضه، تحميه في أسرته، تحميه في ماله. يكون مطمئنا إذا خرج من البيت أن بيته في أمن واستقرار. وبهذا أيتها الأخوات الكريمات الزوجات أو البنات القادمات إلى الزواج، اعلمنا أن اهتمامكن ببيوتكن، ببيوت أزواجكن، هو أكبر شيء تنالون أو تنلن به رضا أزواجكن عليكن، أو سعادة أزواجكن منكن، أو سرور أزواجكن منكن. وبالتالي يحيا البيت في عيشة هانئة. وقديما قالوا: وراء كل عظيم امرأة. إذا رأيت رجلا ناجحا في عمله، ناجحا في دراسته، ناجحا في التزامه الديني، فاعلم أن زوجته وراءه حمت له ظهره وقالت له: يا زوجي اطمئن، أنا أحميك من الخلف، أنت امشي نحو الأمام في علمك، في التزامك، في خدمتك لدينك، في بنائك للأسرة من خارج البيت. وإذا رأيت زوجا مشتتا لا يركز في شيء، لا يستمر في شيء، متوترا، فاعلم أن زوجته داخل البيت لم تحمي له ظهره. وراء كل عظيم امرأة. والله عز وجل أيها الإخوة وصف نساء الجنة فقال عنهن: حور مقصورات في الخيام. بكرة نساؤكم في الجنة حوريات، لكن قاعدين داخل البيوت، داخل الخيام. فأنت أيتها المرأة إذا أردت أن تكوني من نساء الجنة فعليك أن تكوني مقصورة في بيتك من الآن، تهتمي في البيت. إذا كانت المرأة داخل البيت إذن هي سترعى البيت، ستهتم بالبيت، ستهتم بالأولاد. أما إذا صارت المرأة برامجها خارج البيت أكثر بكثير من برامجها داخل البيت، إذا صارت المرأة علاقاتها خارج الأسرة أهم بكثير من علاقاتها داخل الأسرة، إذا صارت المرأة برامجها خارج البيت أطول من برامجها داخل البيت، فقد خرب البيت. وليست من نساء الجنة، نساء الجنة حور مقصورات في الخيام. بيتك يحتاجك، أنت في البيت تخدمين الأمة والدين والمجتمع أكثر بكثير من لو أنك خرجت خارج البيت، حتى لو كان هذا الخروج للعمل. يعني لو سألت إحدى الأخوات: هل تنصحون المرأة أن تعمل خارج البيت؟ الجواب لا. هل هو حرام؟ الجواب لا، ليس حراما، لكن هل ننصح به؟ لا ننصح. ما لم تكن ضرورة ملجئة، ما لم يكن أمر يعني ملزم لها أن تعمل خارج البيت، يعني زوجها في مرض شديد لا يستطيع الإنفاق، مقعد داخل البيت بسبب من الأسباب، أولادها صغار، خير من أن يذهب فيطلب سؤالا من الناس. لو عملت هذه المرأة نقول: والله أنت بطلة. أما امرأة زوجها يعمل ومدخولهم لا بأس به، مقبول، لا نريد أن نقول ممتاز، مقبول. النصيحة أن لا تعملي، لأن الخسارة من العمل أكبر بكثير من ربح هذا العمل. ماذا سنربح من هذا العمل؟ والله في كل شهر 5,000 ليرة سورية أو 6,000. اسمعوا إلى هذه الدراسة ونشوف 5,000 أكبر أو نتيجة هذه الدراسة أخطر. أجريت دراسة إحصائية للموازنة بين مجموعة أطفال يعيشون في دار حضانة نظامية ونموذجية، وبين مجموعة أطفال يعيشون مع أمهاتهم داخل البيوت في الأسرة. جابوا مجموعة من الأطفال أمهاتهم موظفات والأب خارج البيت، فالولد وين بده يقعد؟ اللي عمره شهر واثنين وثلاثة وخمسة وستة وعشرة واثناش وسنة وسنتين بالحضانة، ومجموعة نساء قاعدين داخل البيوت وأولادهم الصغار معهم، والحضانات نموذجية، يعني أفضل شروط تدفئة، أفضل شروط مربيات، موظفات مربيات، أفضل شروط طعام، أفضل شروط لعب، نموذجية الحضانات. لاحظوا هذه النتيجة. إن الأطفال بعد الشهر السادس الذين يعيشون في دور الحضانة نراهم يذوون، عم يضعف الولد، شكله عم يتغير، حركته عم تضعف، تجاوبه العقلي عم بيقل، يذوون مهما كانت الشروط نموذجية. وعانى الأطفال تأخراً في النمو العقلي والانفعالي العاطفي، الشيء الذي لم يظهر عند الأطفال الذين هم موجودون عند أمهاتهم. أيهما أفضل، 5000 ليرة سورية أو تأخر ولدك العقلي؟ تأخر نمو ولدك العاطفي والانفعالي يعني سلامة مستقبل هذا الولد. لا، أم سامحينك بال5000، يا ريتك تبقي مع الأولاد ترعيهم. هذا إذا كانت الشروط نموذجية، فما بالك، أظن من سنتين كلكم رأى إحدى الأسر أب وأم يعملان، جايبين لأولادهم مربية تقعد داخل البيت، هي يعني ترعى البيت عموما وترعى الأولاد. لاحظوا بأنه هالأولاد لما عم يجي الأم والأب الظهر، الأولاد عم يركضوا على آبائهم وأمهاتهم بطريقة يعني ليست طبيعية، يعني مثل واحد غرقان وهلأ إجا واحد حيمسك له إيده. فالأب والأم تدارسوا مع بعضهما أنه مو ملاحظة أو ملاحظ أنه يعني إقبال الأولاد علينا عندما نعود مو طبيعي. لا، وإذ الزوجان شعرا بهذا الأمر ملاحظين، فخطر في بالهما أنه ما تكون هذه المرأة التي نحن حاطينا يعني تتصرف معهم تصرفات غير مناسبة. وضعوا كاميرا مراقبة داخل البيت دون علم هذه المرأة، كاميرا مراقبة داخل الغرف تسجل ماذا تفعل هذه المرأة مع الأولاد. راقبوا الشريط فكانت الطامة، وإذ هذه المرأة لما عم يبكي الولد أو البنت الصغيرة عم تجيب مكواية تحاططها بالكهرباء عم تحميها وتقربها من وجه الولد تقول له إذا بتبكي بدي أحرقك. فالولد عم يصعق. الآن بتقول لهم إذا بتقولوا لأمكم وأبوكم تاني يوم بدي أحرقكم كلكم حرق. فأين أنت تضع أولادك أو بناتك الصغار؟ أيتها الأم وين عم تطلعي برات البيت وتخلي أولادك؟ لا يوجد امرأة في العالم ترعى ابنك مثلما ترعينه أنت. والآن أنا أقرأ لوحات موجودة في الشوارع صغيرة، هذه مخيفة أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ينبغي أن ننتبه لها. لوحة صغيرة مكتوب عليها ورقة يعني ملصق على جدران البنايات: إذا كان لديك ذهاب إلى السوق أو حفلة أو أنت مشغولة بشيء فبإمكانك أن ترسلي لنا ابنك الصغير أو ابنتك، اتصلي على الرقم التالي. الآن هذه الأم إذا اتصلت وهي لا تعرف من صاحب هذا التليفون وراحت حطت ابنها أو بنتها بهالبيت، هذا مرعب أيتها الأم. لا تخرجي من البيت، لا تخرجي حتى تطمئني على أولادك. ونساء الجنة لا يخرجن من بيوتهن، وزوجك أكثر شيء يسره منك الاهتمام بالبيت. يعني بمعنى آخر، أكثر شيء ينزعج منه منك إذا لم يجد منك اهتماما. اليوم عندك حفلة، بكرة عندك مولد، بعد بكرة عندك استقبال، يلي بعده عندك مباركة، يلي بعده عندك درس، ويلي بعده درس تاني، ويلي بعده الجارة في الصباحية تبعها، واللي إذن والبيت، زوجك يحتاج اهتماما بالبيت وأولادك يحتاجون اهتماما بالبيت. إذا خرجت من البيت انهدمت الأسرة، وأكبر خدعة خدعت بها المرأة عندما دعوها إلى الخروج من البيت. خرجت من البيت، من سيرعى الآن البيت؟ ستأتي أفلام غربية لتربي الأولاد وتعطيهم ثقافة سيئة جدا. أول ما يريد الزوج من زوجته الاهتمام بالبيت. ثاني ما يريد الزوج من زوجته العاطفة وإخراج المشاعر. الزوج في حياته خارج البيت هناك شدة نفسية عنده، هناك توترات كبيرة، هناك ضغوطات مادية ومعنوية، هناك مواجهات شديدة. هذا الزوج يصل إلى البيت بعد الظهر أو مساء يعني يكاد أن يسقط لولا أنه يتجالد، فبحاجة الآن إلى زوجة تخفف عنه، تتودد له، تتحبب إليه، تراعيه نفسيا وعاطفيا. أما إذا جاء إلى البيت وشاهد ضغطا إضافيا سينهار هذا الرجل. كمان الله عز وجل وصف نساء الجنة، وأنت أيتها المرأة إذا أردت أن تكوني من نساء الجنة فعليك أن تتخلقي بأخلاقهن من الآن. قال عربا أترابا، نساء الجنة عربا. عربا جمع عروب، المرأة العروب هي المرأة المتحببة إلى زوجها، متوددة إلى زوجها، متقربة إلى زوجها بالأقوال وبالأفعال. عكسها المرأة المترجلة، عكس العروب. مترجلة يعني هي التي تصرخ وتزمجر وتقطب الحاجبين وتهجر الزوج وبتقول بدي عاقبه وبتقول ايه طيب نتحاسب. مرأة مسترجلة. لعن الله الرجلة من النساء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يلعنها، المرأة التي تصرخ في وجه زوجها، تقطب الحاجبين لزوجها، تهجر زوجها، تصارع زوجها، امرأة سيئة جدا. نساء أهل الجنة عربا أترابا، أترابا يعني بنفس العمر، متجايلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير نسائكم؟ كل ودود ولود. ودود تتودد إلى زوجها، تتحبب إلى زوجها، يعني تملأ حياة زوجها داخل البيت سعادة بلطفها، بكلامها الحسن، يعني عاطفتها نحوه. كل ودود ولود. والزوج إذا شاهد داخل بيته امرأة ودودا لن يسول له شيطان أن ينظر إلى خارج البيت. لكن إذا كانت المرأة شقية، رجلة، ناشزا، سيئة الخلق، صعبة المراس، وهناك خارج البيت ضيق للرجل، إذن هو سيبحث عن زوجة أخرى. فلا تلومي زوجك، لومي نفسك. ألا أخبركم بخير نسائكم؟ كل ودود ولود. إذا غضب زوجها قالت، شوف هلأ إذا كان الزوج ودودا وزوجته كافأته بالود هذا طبيعي، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بس مرات الزوج يغضب، مرات الزوج خارج البيت يأتي إلى البيت متوتر، يأتي هو مقطب الحاجبين. طيب قال ألا أخبركم بخير نسائكم؟ كل ودود ولود. إذا غضب زوجها، ألا هو غضبان مو متودد لها، قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. شوف والله ما لي نايم اليوم لحتى ترضى عليه، وبتضله يعني تواسيه وتتألفه وتتودد إليه حتى يرضى. والله هذه زوجة تشرى بمال الدنيا، والزوجة التي تتصرف مع زوجها بهذه الطريقة يعني سيرعاها برموش عينيه. فالزوج يريد من زوجته العاطفة وإخراج المشاعر. وتعلمون بأن إحدى الصحابيات جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، الرجال غلبنا عليك الرجال، يحضرون معك الجمعة والجماعات ويجاهدون معك في سبيل الله، وفضلوا علينا بنفقاتهم، عم ينفقوا علينا وعم بيجاهدوا في سبيل الله وبيحضروا الجمع والجماعات، سابقين هدول، شلون بدنا ندركهم؟ شلون بدنا نلحقهم بالأجور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء. لأنه هي قالت له: أنا وافدة النساء إليك، بعتوني النساء يسألوك السؤال. قال: انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها موافقته يعدل ما ذكرت للرجال. يعني إذا أنت بتتوددي لزوجك، تتحببي لزوجك، تظهري العاطفة ومشاعر الحب والحنان والود لزوجك، كأنك جاهدت في سبيل الله، كأنك حضرت الجمع والجماعات، كأنك تصدقت بالصدقات الكثيرة، ألست ترجين أجرا من الله عز وجل؟ إن في حسن تبعل إحداكن لزوجها واتباعها لمرضاته وموافقتها له، قال، يعدل كل ما ذكرت. أول ما يريد الزوج من زوجته الاهتمام بالبيت، وثاني ما يريد الزوج من زوجته العاطفة وإخراج المشاعر، وثالث ما يريد الزوج من زوجته الاحترام. هكذا كتب هؤلاء الأزواج في هذا الاستبيان. أكثر شيء رقم واحد رعاية البيت، بعدين إخراج المشاعر والعاطفة، بعدين الاحترام. أسوأ امرأة هي المرأة طويلة اللسان. لا تظني بأنك إذا رددت على زوجك كلمة أو أشرت له إشارة أو أظهرت له عدم احترامك له بأنك من الفائزات، أنت خسرت احترامه لك، وخسرت أسرتك، وخسرت في الآخرة. والمرأة التي تحترم زوجها في حضوره وفي غيابه، يعني امرأة قال لها زوجها مثلا، استأذنته بالخروج من البيت اليوم والآن ذاهب للعمل، فقال: الله يرضى عليك، بلى اليوم لا تطلعي، والأولاد يسمعون. لما خرج إلى الوظيفة إلى العمل، راحت قالت لهم للأولاد: أنا رايحة وجاي، إذا بدق أبوكم تليفون قلوا له أنه عم تتوضى. هذه المرأة ربت أولادها على عدم احترام الزوج الصغار، وربتهم على الكذب، وربتهم على عدم احترام الأب. غدا أولادك سيكذبون على أبيهم بنفس الطريقة التي كذبت أنت، بل سيكذبون عليك، وأنت امرأة سوء حتى تغيري هذه العادة من عدم احترام الزوج. السيدة أسماء أيها الإخوة بنت سيدنا أبو بكر، أنتم تعلمون بأن أبو بكر كان عنده السيدة عائشة بنت والسيدة أسماء. أبو بكر كان تاجرا، وتاجرا كبيرا من تجار الأقمشة، وكان نسابة عالما بالأنساب، وكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هما في الغار، وأبو بكر وما أدراك ما أبو بكر. فتخيلوا بنت لأبو بكر يعني بأي بيت تعيش وعندها البنتين، يعني في مال، في دين، في صلاح، في احترام لها البنت، في يعني محبة كبيرة لها. الآن أسماء تزوجت من صحابي فقير ما له غني مثل أبوها، ومن صحابي ليس بشهرة أبيها، ومن صحابي ما عنده العلم والعلاقات الاجتماعية الواسعة التي لأبيها. النسابة، أبو بكر النسابة، يعني بيعرف كل بيوت قريش، وبيعرف الأجداد والآباء والأبناء والأحفاد وأبو الأجداد، فبالتالي له علاقاته الاجتماعية واسعة. زوج أسماء الزبير ابن العوام، صحابي جليل، بس مو برفعة أبو بكر، لا مالاً ولا عبادة ولا صلات اجتماعية، والبنت عايشة ببيت كانت معززة مكرمة. الزبير كان فقيراً، قال: فكانت أسماء تحمل على رأسها النوى، نوى التمر، بزر التمر، لتأتي به إلى البيت فترعى فرس زوجها. يبدو بيستخدموا النوى لشيء يعني لمصلحة الفرس. وهي التي تسقي فرس زوجها، وهي التي تعد عجينها داخل البيت، تخلط الأمحات مع الميات وتلاقي طريقة مشان تعجن العجينات. قال: وكانت أسماء تلوم نفسها لأنها لا تحسن الخبز كما كانت جاراتها يخبزن. مو بتلوم زوجها، بتقول له: هي بهدلتني، اجيت لعندك تبهدلت، يا الله يفرجيني فيك يوم اسود، اي انا كنت عند ابي لبن العصفور بيجيبوا لي، والله لما اجيت لعندك بس الدنيا حظوظ. يعني هذه الزوجه التي لا تحترم زوجها، التي تسيء لزوجها، التي باستمرار تطعن في زوجها، انه انا كنت في مكان وانت هلا نزلتني. لا، ما نزلك، هو رفعك. لو كنت بنت من تكونين؟ زوجك رفعك لو كان أفقر الخلق. الزوجة التي لا تحترم زوجها تسيء له جدا، ويحاسبها الله على ما تفعل. أسماء تلوم نفسها وهي بنت الغني التقي الصفي، تلوم أنه ليش لا تحسن الخبز كما تحسن جارتها، ما تلوم زوجها أنه ليش ما تجيب لنا الخبز كما هو يعني معد خالص، جيب لي خادمة. أول ما يريد الزوج الاهتمام بالبيت، وثاني ما يريد العاطفة وإخراج المشاعر، وثالث ما يريد الاحترام المتبادل. الآن آخر ما يحتاجه الزوج من الزوجين، آخر شيء، هذا آخر رقم حطوه، يعني يكاد لا يفكر به الزوج، توفير المال. وهذه موجودة عندنا، يعني ما أحد بيننا يفكر من زوجته أنه أنت أمني مصروف البيت. طيب، الآن الشطر الثاني من الدرس، ماذا تريد الزوجة من زوجها؟ كمان نحن الأزواج يعني ينبغي علينا أن نعد أنفسنا، يعني الشباب اللي مو متزوجين يشوف حاله هو موجودة عنده هذه الأمور حتى يعني تعلو أسرته، والمتزوج إذا مقصر بوحدة من هدول الثلاثة كمان ينتبه. أول ما تريد الزوجة من زوجها تحمل المسؤولية، إنه هي صارت أمانة عنده، لابد أنت أيها الزوج تتحمل مسؤولية البيت، مسؤولية الأولاد، مسؤولية الزوجة، مسؤولية الرعاية. الزوجة تريد منك أن تكون أنت معها في البيت، تتحمل المسؤولية. أما زوج بيطلع من الصبح من البيت بيدير ظهره فلا يرجع إلى ساعة متأخرة، طيب وهذه المرأة ماذا تفعل؟ تصارع داخل البيت؟ أحيانا زوج يقول لزوجته مثلا ذكروا لي عن شاب متزوج جديد معاشه 15,000 ليرة سوري، عنده كل يوم نزلة إلى إحدى المقاهي قريب مجلس الشعب في الصالحية، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم عنده. سألت أنه يجتمع مع أصحابه من الساعة يمكن 6 مساء يعود الساعة 2 ليلا. طيب هذا ما بيكلف مال؟ يعني هذا أقل شيء بده يدفع كل يوم 200 ليرة سوري، الله أعلم إذا مو أكثر، يعني في الشهر 6,000، 15 ناقص 6 بصفة 9,000. الآن يعطي زوجته 9 بيقول لها أمني نفسك والأولاد بهذا المبلغ، وهو 6,000 مشان لعب الشدة ولعب الطاولة والشاي والبزر وشيء يعني ما ينفع. الزوجة تريد من زوجها أن يحمل معها مسؤولية. زوجتك مثلا، أولادك في عندهم امتحانات الآن، طيب احمل مسؤولية يا أخي مع الزوجة. أما مرات أنت تسأل الأب ابنك بأنه صف، مرات نحن في دورة القرآن الكريم يأتي الآباء ليسجل ابنه، نقول له ابنك بأنه صف، طلع هيك بيسكت، لك والله ما بعرف، ما بيعرف ابنه بأنه صف. وأحد الرجال تزوج 4 نسوة، فكان يأتيه ابن من أبنائه من إحدى النساء يقول له بابا بتقلك ماما عطيني 100 ليرة بدي اشتري مثلا خبز وبندورة وخضرة، طلع فيه هيك يقول له انت ابن مين؟ مين امك انت؟ ضايع الطاسة معه ما له عرفان هذا ابن مين، انو زوجة وهذا انو زوجة. هذا الرجل لا يتحمل ما متحمل مسؤولية، ما له عرفان ابنه من انو ام. هذه مشكلة. الزوجة تنزعج جدا إذا شاهدت زوجها غائبا عنها، غائب مو بس بجسده، غائب مرات بيكون قد يكون حاضر بجسده بس غائب بفكره والتزامه وانضباطه بهذه الأسرة. هي سترعى الأولاد في الامتحانات، هي سترعى الأولاد إذا مرضوا، هي سترعى لعل إدارة نفقات البيت، يعني هو يعطيها لعل مالا، بس هي كل شيء. الزوجة أيضا تريد زوجا يتحمل معها ولو يشعرها أنها يعني أنه معها في شدة في موقف في زمان في مكان. أما تترك زوجتك وتمشي وينك، حتى لو كنت في العمل خطأ، حتى لو كنت في المسجد خطأ، يعني لو أنك أنت الآن جالس بالمسجد من الصباح إلى المساء وتارك زوجتك وأولادك لا تتحمل مسؤولية الأولاد، هذا خطأ. أقل شيء قل يا أخي ماشي أنا سأأخذ معي ابني، معك ابن، عندك ابن شاب أو ابنين جيبهم معك، خفف عن هذه الأم التي هي داخل البيت، أما دائما هي التي مسؤولة عن كل هذه الأسرة كمان هذا أمر يشق عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يقول كلكم راع وكلكم مسؤول. ومر معنا في درس التأهيل النفسي للمتزوجين، كل شاب بده يتزوج قبل ما تتزوج بدك تختبر حالك، خرج تحمل مسؤولية، يعني ما بيكفي أمنت البيت، يعني في شاب الآن بيقول أنا أمنت مكان للسكن، أنا بشتغل عندي مدخولي 12,000 في الشهر بدي اتزوج، ما بيكفي، بدك تختبر حالك. انت خرجت تتحمل مسؤولية، خرجت تحمل مسؤولية زوجة وبيت ومن ثم أولاد، هذا جزء بدك تأهل حالك لهذا الأمر. أما قد واحد يقول والله أنا مالي، لا ما بستطيع هذا الأمر، بدك تتدرب وتدرب حالك على تحمل المسؤولية. أول ما تريد الزوجة من زوجها تحمل المسؤولية. ثاني ما تريد الزوجة من زوجها الشعور بالأمن، أن تشعر وهي في بيته بالأمن. يعني لا يحق للزوج في كل حركة وسكنة أن يهدد زوجته بالطلاق، إنه إذا ما بتساوي هيك أنت طالق، عليه الطلاق إنه ما بتروحي للإرن الفلانية، إذا رحتي لبيت أهلك أنت طالق، إذا الزوج كان ما بيقيم يعني كما يقال في العامية ما بيقيم يده عن رجله إلا نطق بالطلاق، المرأة تشعر باستمرار هي بأنه يعني حياتها مهددة، في أي لحظة ممكن يستغني عنها، فبالتالي هي لا تشعر بالأمن داخل البيت. أو زوج آخر يرسل بزوجته إلى أهلها، كمان كلما انزعج منها أو انزعج من البيت أو شيء، احملي أغراضك وذهبي إلى بيت أهلك. هذه امرأة لا تشعر بالأمن، تنزعج جدا من زوجها. زوجتك بحاجة إلى الشعور بالأمن، هي لابد أن تطمئنها أنت باستمرار بأن مكانتها عندك عالية وهي عندك غالية وأنت لن تتخلى عنها. أحيانا المرأة بتمرض، سبحان الله، المرأة عندها تجاه أمر يعني زواج زوجها من غيرها أو تخلي زوجها عنها، في شيء هي بتخاف عندها هذا الشعور. يعني ليكو من 200 امرأة كتبوا أنه أخي نحن نريد أن نشعر بالأمن باستمرار، فطمئنوا الآن متزوجون، طمئنوا أزواجكم باستمرار، تحب الزوجة أنه أنا ما بستغني عنك مهما يكون. أحيانا امرأة تمرض تحدثها نفسها أنه لا يقوم يتركني، يعني لا يقوم يروح لعند زوجة أخرى ويطلقني، أنت طمئنها. هلا لعلك أنت في نفسك تقول مستحيل أنا يعني أتركها في مثل هذه الحالة، قل لها هذه الكلمة، هي تحب أن تشعر بالأمن. في حديث موجود في صحيح البخاري اسمه حديث أم زرع، السيدة عائشة رضي الله عنها كانت جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بإحدى عشرة امرأة جلسنا مع بعضهن البعض يتحدثن عن أزواجهن، 11 مرأة قاعدين هيك بسهرة كل واحدة عم تحكي إنه زوجها شو صفاته لبعضهم البعض، سيدة عائشة نقلت له صورة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم هالأزواج بعضهم جيد بعضهم وسط بعضهم ممتاز بعضهم سيء جدا، أحسن زوج من هؤلاء الأزواج زوج اسمه أبو زرع والزوجة أم زرع. هذا الزوج أعطى زوجته مالا وفيرا وأكرمها إكراما عاليا ورزقت منه الأولاد المؤدبين وكان يرعاها ويقوم على رعايتها. قال غير أنه في يوم من الأيام رأى امرأة أخرى وأعجب بها فطلق أم زرع وتزوج الزوجة الثانية. سيدة عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هالخبر، تقول له 11 امرأة تعهدنا أن لا يكتمن من حديث أزواجهن شيء، وقالت له الأولى قالت هيك والثانية هيك وأم زرع قالت هيك، زوجة كتير منيح 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 بس بالآخير طلقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ابتسم وقال كنت لك كما كان أبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. عم بيقول لها يا عائشة الله يجعلني أنا مثل أبو زرع، بس ترى أنا ما بطلقك مثل ما عمل هداك. الزوجة تحب أن تشعر بالأمان، تحب. وغير جيد مرات زوج يعني يأتي إلى البيت بيقول لزوجته من باب الضحك يعني هو أول مزح، بيقول له والله اليوم في رن الموبايل وإذ في وحدة حكت معي قال هي معجبة، هو يضحك بس زوجته يعني تمتلئ غضبا من هالموقف. أو والله اليوم أنا كنت ماشي بالطريق يعني شفت جماعة والله على وش ضوء هالمخلوقة. طيب لما تتكلم هذا الكلام؟ زوجتك تنزعج جدا، أنت تمزح بس هي لا تأخذه في محمل المزح، تأخذه في محمل الجد. الزوجة تريد من زوجها أن تشعر معه بالأمان، أنه لن يتركها، أنه لن يستغني عنها، أنه إذا أصيبت بشيء لن يتخلى عنها مهما جرت به الظروف. هكذا تحب المرأة من زوجها. أول ما تريد الزوجة من زوجها تحمل المسؤولية، وثاني ما تريد الشعور بالأمن، وثالث ما تريد الاحترام المتبادل، نفس ما أراده الزوج رقم ثلاثة. كمان الزوجة تريد منك أن تحترمها، يعني الزوج الذي يشتم زوجته هذا فيه سوء، الزوج الذي يستهزئ بزوجته، الزوج الذي لعله يضرب زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنا إلا الكريم، النساء إذا غلبتك زوجتك معليش أنت كريم، لا يغلبنا إلا الكريم ولا يغلبهن إلا لئيم، يعني إذا أنت أفحمت زوجتك وقهرت زوجتك اعرف أخذت شهادة أنك لئيم، بس الشهادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرك بها، فيعني مو رفعة إذا أنت غلبت زوجتك، قهرت زوجتك، أبكيت زوجتك، ضغطت على زوجتك أزعجتها. الزوجة تريد ثالثا الاحترام المتبادل. الآن آخر شيء كتبته النساء، وهذا أمر خطير جدا، يريدن من أزواجهن توفير الطعام، توفير الطعام آخر شيء ستفكر به زوجتك منك، هذا شيء خطير، لأنه الآن أكثر الرجال هو عنده أهم شيء، يعني أنه أنا جبت لكم أكل، ما عندكم أكل خلاص أنا أديت حقوقي، آخر أو واجباتي، آخر شيء تفكر به زوجتك زوجتك الطعام الذي تأتي به. لذلك ما معقول أنت تصرف كل يوم 12 ساعة مشان تجيب الطعام، وبالمقابل ما بتصرف ولا ساعة لتحمل المسؤولية داخل البيت. هي أول شيء تريد منك تتحمل المسؤولية، عد معها يا أخي إلا شو أخبار الأولاد اليوم، معليش أيها الإخوة، الله أكبر الله أكبر، يعني بشيء عملي يلي بناتنا عم يشتغل 12 ساعة يساويهم 11، وال 12 يروح يقعد مع زوجته إلا شو أخبار الولد الفلاني والبنت الفلانية، وهذا شو صار معه وشو صار معكم اليوم. أول شيء تريد هي تحمل المسؤولية، وآخر شيء أدون 11 ساعة تبع الأكل والشرب، آخر ما تفكر به المرأة من زوجها تحتاجه من زوجها توفير الطعام. أيها الإخوة الكرام، هذه هي أول ثلاثة أمور يريدها الزوج من زوجته وتريدها الزوجة من زوجها. نسأل الله تعالى أن يوفق بين الأزواج، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.